والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم
عليه الصلاة والسلام. هم المسلمون افتتنوا بشدة فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يعني تماثل للشفاء نظر إليهم عليه الصلاة والسلام ونظر هذا دليل على أن الناس نظروا إليه عليه الصلاة والسلام لأن القبلة تكون لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار الإمام عن يسار أبي بكر وعن يسار الصفوف فهم نظروا إليه حين كشف الستر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإعادة الصلاة وقد التفت لأنه لحاجة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإعادة الصلاة وقد التفتوا ورأوا إشارته ويشير إليهم لما كشف الستر رأوا إشارته أشار إليهم أن أتموا صلاتكم ظنوا أنه سيأتي تأخر أبو بكر ظن النبي سيأتي ويتقدم ظنوا أنه تماثل للشفاء فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر ثم توفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. الحجرة التي فيها النبي تكون عن يسار القبلة فالناظر إليها الناظر إلى إشارة من فيها يحتاج إلى أن يلتفت ويلتفت بعض الشيء وينظر ينظرون إلى عن يسارهم يصلون والحجرة عن اليسار والنبي يشير إليهم بهم وهم يرونه فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم فكونهم ينظرون إلى إشارة من فيها يحتاج إلى أن يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إلى النخامة في قبلة المسجد تحتها وهو في الصلاة وهذا في نوع تأمل للشيء لكنه لحاجة فلا يقدح في الخشوع أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما
هذا موقف أجعل موقف أجعل علي علامة الموقف وهذه الترجمة ترجمة عظيمة سيأتي إن شاء الله كلام عليها فيها أن الإمام البخاري يرى أن وجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية في هذا. نعم وفق الله جميعا. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل الفطرة وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة بيان وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. فالمؤلف رحمه الله الإمام البخاري يرى وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد، على كل أحد من المصلي، سواء كان مصلي إمام أو مأموم أو منفرد، وسواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ولهذا قال: وما يجهر فيها وما يخافت. ولهذا قال: باب وجوب القراءة في الصلوات كلها للإمام والمأموم في الصلاة وفي الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. يخافت يعني يسر، يعني سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت في الحضر أو في السفر، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في كل ركعة. وله مؤلف رحمه الله في هذا سماه جزء القراءة، إن البخاري له مؤلف سماه جزء القراءة. رأى أن الفاتحة واجبة في جميع الصلوات، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والعلماء في هذه المسألة أقوال. قول الأول قول جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية، وتجب في الصلاة السرية. والقول الثاني أنها لا تجب، أنها لا تجب الصلاة على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عليه لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية. القول الثالث أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية، إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه، لحديث أبي بكرة كما سيأتي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ودب حتى دخل في الصف، فأمره النبي، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تسقط عن قراءة الفاتحة. وكذلك إذا جاء والإمام في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها سقطت عنه، وكذلك إذا نسي قراءتها سقطت عنه، فهي واجب في حق المأموم واجب مخفف تسقط في النسيان. وكذلك من قلد بعض العلماء الذين يرون، من قلد الجمهور الذين يرون أن الصلاة تسقط على المأموم وتركها تقليدا سقطت عنه، فهي تسقط على المأموم في حالة إذا لم يتمكن من قراءتها، كان جاء الإمام راكع أو قريب من الركوع، أو نسيها تركها نسيانا، أو تقليدا لمن قال إنها لا تجب، فهي واجب مخفف وتجب فيما عدا ذلك. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد إن الآية نازلة في الصلاة فيها وجوب الإنصات، أنصتوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة لعلكم ترحمون. وفي صحيح مسلم وإذا قرأ يعني لما فأنصتوا، قالوا هذا عام يخصص بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمعنى إذا قرأ فأنصتوا إلا فاتحة الكتاب، فإنها مستثناة. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لعلكم، كان ينازع القرآن، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. القول الرابع أنها لا تسقط عن المأموم مطلقا حتى ولو أدرك الإمام راكعا، فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يقضي تلك الركعة، لا بد أن يقرأ الفاتحة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة، والأرجح القول الثالث أنها واجبة في حق المأموم لكنها واجب مخفف تسقط عنه إذا جاء الإمام راكع لحديث أبي بكر، أو إذا وكذلك إذا نسيها أو قلد من يرى أنها لا تجب فإن فيها الحالة تسقط، وأما بعد ذلك فإنه يجب عليه قراءتها بعموم الأدلة. فتكون الأقوال في المسألة أربعة أقوال، تسقط مطلقة عن المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، ولا تجب إلا في حق الإمام والمنفرد، تجب مطلقة في حق الإمام في حق المأموم في السرية والجهرية، ولا تسقط مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا، وهو اختيار البخاري. والثالث تجب في السرية دون الجهرية، والرابع تجب مطلقة في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو نسيها أو قلد من يرى عدم وجوبها فإن تسقط عنه، وهذا هو الأرجح. والإمام أو البخاري رحمه الله يرى العموم مطلقة وأنها لا تسقط مطلقة لا عن الإمام ولا على المأموم حتى ولا أدرك الإمام راكعا فإنه يقضيها، يقضي تلك الركعة، إذا جاء الإمام راكع فاتت الركعة لأنه قرأ الفاتحة. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث في قصة في حديث جابر بن سمرة، وأن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأنه كان أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه، جاءوا وشكوا إليه، وأهل الكوفة من قديم أهل شغب من قديم من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك أيضا في عهد الدولة الأموية والعباسية، جاءوا وشغبوا وقالوا إن سعدا لا يحسن، شكوا في كل شيء حتى قالوا لا يحسن الصلاة، هو أحد عشر المبشرين بالجنة، فعزله عمر رضي الله عنه درءا للفتنة لا لأنه غير أهل لذلك. ولهذا لما حضرت الوفاة وأوصاهم كان سعد من الستة الذين جعلهم يتشاورون في أمر الخلافة، وقال لهم إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لذلك، فإني لم أعزله عن إمارة الكوفة من عجز ولا خيانة، يعني ما عزلته إلا درءا للفتنة، قال إن أصابته الإمارة فهو أهل يعني فذاك يعني فهو أهل لذلك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنما عزله درءا للفتنة، فعزله واستعمل على الكوفة استعمل عليهم عمارا. قال جابر فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل إليه عمر فقال يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد، كنية سعد الأبي وقال كنية أبا إسحاق في تكنية الرجل العظيم، بكنية تكنية الرجل العظيم من العظماء من عصر المسلمين كناه سعد، قال يا أبا إسحاق كناه عمر قال يا أبا إسحاق
إن هؤلاء يعني أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق رسول الله: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم منها، ما أخرم عنها، يعني لا أترك منها شيئا، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. المؤلف البخاري رحمه الله استدل بقوله أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم منها على أن على وجوب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة، وفيه مشروعية زيارة الطمأنينة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر والتخفيف في الأخريين. ولهذا قال: إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال عمر يعني: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه مع سعد رجلا إلى الكوفة، رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسألهم عن سعد، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا يعني مسجد الكوفة إلا سأل عنه، وكلهم يثنون عليه معروفا على سعد، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم وقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال: أما إذ نشدتنا، يعني نشدتنا عن سعد وسعد معهم، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، لا يسير بالسرية قطعة من الجيش، لا يسير معهم يعني لا يخرج مع السرية، وهذا ليس عيبا، يأخذ لأنه هو الأمير، قد لأنه قد يحتاج إلى البقاء في البلد وأمير البلد، ويكون مسؤول عن السرية يرتب أمورهم وأحوالهم، هذا ليس عيبا، لكن هذا الرجل جعله عيبا، كان لا يسر بالسرية ولا يقسم بالسوء، إذا قسم لا يعدل في قسمه ولا يعدل في القضية، قضية من القضايا التي يحكم فيها، وهذا كذاب، هذا الرجل كذاب، يعني كل هذه الكلمات كذب، لأن جميع المساجد الكوفة أثنوا على خيرها إلا هذا المسجد، قام هذا الرجل الذي يقال له أسامة ويكنى أبا سعدة، فكذب على سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة بثلاث الكلمات: كان لا يسر بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فدعا عليه سعد رضي الله عنه ثلاث دعوات مقابل كذباته الثلاث، في دليل على أن المظلوم له ندعو على من ظلمه. استجاب الله دعوة سعد لأنه مظلوم، وهي أن دعوة المظلوم مستجابة، والحديث شاهد لحديث: واتق دعوة المظلوم، لحديث معاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعا عليه سعد بثلاث دعوات: الدعوة الأولى دعا بأن يطيل الله عمره، والدعوة الثانية دعاه بأن يطيل الله فقره، والدعوة الثالثة بأن يعرضه للفتن. دعا ثلاث دعوات مقابل ثلاث الكلمات، فاستجاب الله دعوة سعد، وكان دعوة سعد مستجاب الدعوة، كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مستجاب الدعوة في أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فأطال الله عمره وبقي، وأطال الله فقره، ورزقه الله أولاد، قيل إن جاء في بعض الناس أنه كان عنده عشر بنات، وقد طال عمره وطال فقره، وهذا عذاب له، لأنه إذا كان فقير وأولاده كثيرين يعذبونه، يطلبون نفقه ويؤذونه، كل واحد ينهشهم من كل جهة: أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا أعطني، وما عنده شيء، ماذا تكون حاله؟ تكون حاله سيئة جدا، إذا كان فقير وعنده أولاد كثيرون، الأولاد لا يعذرون، ما يعرفون الحال، الأولاد الصغار لا يعذرون، لا
طالبوا من نفقة ويريدون أن مثل الناس أعطنا كذا وأعطنا كذا وأعطنا كذا، فيتعبونه ويقلقون راحته في جلوسه وفي قيامه وقعوده، فتكون حياته منغصة وشديدة، حيث أنه فقير وأولاده كثيرون. أطال الله عمره وأطال فقره، حيث أنه فقير وعنده أولاد كثيرون، فصار ذلك عذابا له. والدعوة الثالثة دعا بأن يعرضه الله للفتن، فاستجاب الله دعوته وعرض الفتن. يقول الراوي وهو عبد الملك بن عمير: وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير، يعني هو أبا مسعدة، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. عرف هذا، استجيب، عرف أنه ظالم وأن سعد دعا له واستجيبت دعوته، فكان إذا يتعرض الفتن وإذا سئل عن ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ذكر عبد الملك كيفية تعرض الفتن، قال: فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، يعني عيناه سقطت من الكبر، فإذا لقي الجواري في الطرقات يرفع الحاجب عن عينه، سقط الحاجب عن عينه ويفتح عليه ويغامز الجواري، يغامز الجواري يغمزهن. فإذا قيل له قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة السعد، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة المظلوم، عرض الفتن مع أنه شيخ كبير وليس به حاجة إلى النساء والنظر إلى النساء، لكنه مفتون، فتن والعياذ بالله، وأصابته الدعوة، فكان يرفع حاجبيه بعينيه حتى ينظر إلى النساء، إلى الجواري، إلى البنات في الشوارع ويغمزهن. فإذا أنكر عليه قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة السعد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ها؟ لا ما يصح هذا، إن كان يعني عنده علم ونظر في الأدلة تبين أنها لا تجب فلا لوم عليه، وإن لم يكن دعوه يقلد من يثق به، إذا قلد من أفتاه بوجوب فتح يجب عليه قراءة، فإذا لم يقرأها لا تصح صلاته، وإذا سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بأنها لا تجب يعمل يأخذ بقوله. ها؟ إيه؟ دعاء بإطالة العمر يقيد بالطاعة، أما إطالة العمر بدون شيء هكذا الإمام أحمد يكره هذا وغيره، لأن طول العمر على غير طاعة مضر على الإنسان، ولهذا جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. طول العمر مع الطاعة، نعم هذا مطلوب. ولهذا لما سألت أم حبيبة قالت: اللهم أمتعني بأبي أبي سفيان وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة، ولكن لو سألته أن يعافيك من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان أولى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دعا لأنس يطيل عمره يعني، لكن على طاعته، لأنه دعا له بأن يكثر الله ولده وأن يطيل عمره وأن يدخله الجنة، وأن يدخله الجنة دخول الجنة يلزم منها أن يكون طول عمره على الطاعة. قال: إن وجدت الدعوات في الدنيا وأرجو أن أجد الدعوات في الآخرة. فدعا له بأن يكثر ولده وأن يطول عمره، فطال عمره وجاوز 100 وكثر أولاده حتى كان أولاده وأولاده يتعدون تجاوز 100 حرف. هذا يدل على أن طول العمر مقيد بالطاعة، لأنه دعاه بأن يدخله الله الجنة، وهذا يلزم منها أن يكون طول العمر على الطاعة. نعم. إيه وش فيها؟ الأجل محدد، لا شك، أقول الأجل محدد مكتوب، الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة
وهو في بطن أمه، ومكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. والدعاء لا ينافي الدعاء لا ينافي. إذا استجاب الله الدعاء يكون الله قدر هذا، قدر الدعاء وقدر طول العمر، قدر هذا بالسبب، قدر طول عمره بالدعاء. كما جاء في الحديث أن صلة الرحم سبب في طول العمر، قطيعة الرحم سبب في قصر العمر، والسبب والمسبب كلاهما مقدر. والله تعالى قدر أن طول هذا عمره بصلة الرحم، وأن يقصر هذا عمره هذا بقطيعة الرحم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا حديث عبادة هو عام احتج به بعض العلماء على وجوب قراءة الفاتحة مطلقة، لأن صلاة نكرة في سياق النفي فتعم لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة الصلاة تعم الصلاة النافلة والفريضة والجهرية والسرية في الحضر والسفر، صلاة الإمام والمأموم والمنفرد عام. فهذا احتج به الإمام البخاري على أن الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة لا تصح لعموم الحديث، والجمهور يرون أنه قالوا يخصص هذا العموم إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، يخصص لعموم الحديث إذا قرأ فانصتوا، وإذا لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك أيضا يخصص حديث أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع ولم يقرأ الفاتحة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، إلا على أنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. نعم، حسب الأدلة، إذا وجد ما يدل على نفي الكمال حمل على نفي الكمال، وإذا ما يدل على نفي الوجود حمل على نفي الوجود، الأصل هو هذا نفي الوجود. نعم، نعم، الأحوط إذا أدرك الإمام راكعا، ما هو الأحوط؟ مذهب البخاري أنه لا تصح، يجب قضاء الركعة التي أدركها الإمام راكعا، ما هو أحوط يجب، ولكن الصواب أنها تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا لحديث أبي بكر جمعا بين الأدلة، النصوص يضم بعضها إلى بعض، الصواب أنها تسقط عما ندرك الإمام راكع، حديث أبي راكع حديث أبي بكر سيأتي له مؤلف، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب ركع دون الصف فدب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود تركع دون الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة. ها؟ لا، ما نأمره والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره. نعم 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 نعم، يقال له لا تعود تركع دون الصف، والركعة صحيح.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث سمع عند أهل العلم حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، لهذا الرجل أساء في صلاته، وذلك أنه جاء هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وصلى، ولكنه لم يطمئن في صلاته، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الصلاة، قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا. وفي دليل على أنه على أن الإنسان يسلم إذا صلى، الصلاة تعتبر خاصة، ولو سلمت عليه قبل ذلك إذا صليت تسلم. هذا الرجل سلم ثلاث مرات، في كل مرة يسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وصلى ثم جاء فسلم، ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم، ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم. فإذا سلمت على الإنسان ثم صليت ركعتين تسلم عليه مرة ثانية لا بأس، لأن الصلاة فاصل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في المرة الثالثة أو الرابعة، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى لعله ينتبه لأمرين، أحد الأمر الأول لعله ينتبه فيعلم الخطأ الذي أخطأ به أخطأ فيه، وثانيا ليكون ذلك أوقع في نفسه، إذا ردد ثلاث مرات يكون متشوق إلى التعليم. وفي دليل على وجوب الطمأنينة، وأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، في كل ركن، والطمأنينة معناها السكون والركود حتى يعود كل فقار إلى موضعه، لا بد من السكون، فإذا لم يسكن بعد كل فقار إلى موضعه ما صحت الصلاة. وفي دليل على أن من لم يطمئن في صلاة صلاته باطلة، ويؤمر بإعادتها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة. وفي دليل على أن من صلى صلاة باطلة وهو جاهل مدة طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة ولا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، لأن هذا الرجل ظاهر أن هذه صلاته لا أعرف إلا هذا، ولهذا قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا دليل على أنه هذه صلاته، هذا عمره يصلي هذه الصلاة طول عمره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنها طويلة وكثيرة يمكن يشق، إلا لو كانت معدودة محصورة يومين أو ثلاثة أو أيام معدودة يمكن قضاءها، لكن إذا كانت مدة طويلة فهذا لا يؤمر بها، يعذر بجهله ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة. ووجه الدلالة استدل المؤلف من الحديث لوجوب القراءة قراءة الفاتحة قوله فاقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ورد في رواية أخرى في حديث المسيء تفسير ما تيسر بالفاتحة، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت إلى الصف فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم، دل على وجوب الوضوء واستقبال القبلة تكبيرة الإحرام. فجب بعضهم جمهور بهذا الحديث على أن التكبيرة ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتكبير، لكن دلت عليها الأدلة الأخرى. نعم. قصرة التي عساء فيها.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال سعد رضي الله عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أقدم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك.
صلاة العشاء المغرب والعشاء. والشاهد قول أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل في الأوليين بطن الأوليين، وأحذف يعني أخفف في الركعتين الأخريين، كما في الحديث السابق أنه قال أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، هنا قال أحذف. فيه مشروعية الإطالة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، يعني تقرأ فيهما فاتحة وسورة، بخلاف الأخريين من الظهر والعصر فإن تصل فيهما على الفاتحة، وكذلك وفي الظهر في بعض الأحيان يقرأ فيها، سيأتي الكلام في هذا. والشاهد قوله أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، ومن ذلك قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم نعم.
كذلك أحسن الله إليك، نضاف إلى ذلك كنت أصلي من صلاة رسول الله.
نعم
هكذا
يركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، ومن ذلك قراءة الفاتحة. نعم.
باب القراءة بالظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
نعم. وهذا فيه دليل على قراءة في صلاة الظهر والعصر والفجر. شاهد قوله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول الأولى ويقصر في الثانية. وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب، فدل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، وفي مشروعية إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية في صلاة الظهر، في صلاة العصر، وفي صلاة الفجر. نعم. ايش ياتي اسمع لا ياتي في الحديث الذي بعده. نعم.
العذر بالجهل. رجل اصيب بمرض في المستشفى وجلس 14 وما يصلي، لما ذهب اليه بعض الاشخاص قال ما اعرف الحكم الصلاه عليهم، هل يؤمر باعاده الصلاه 14؟
نعم يؤمر، لان يعني هذا مقصر متساهل. نعم صلي ما فاته، يكون هذا المعذور يعني بتاخيرها، والا لو اخرها عدا صار كفر. نعوذ بالله. وهذا ينبغي لمن زار المريض في المستشفى ينبه على هذا. بعض المرضى يظن انه لا يصلي اذا كان مريض، انه اذا سالت بعض المرضى يقول انهم لو لا يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يطهر ثيابه ولا كذا ولا كذا ولا يستطيع يتوجه إلى القبلة، فهذا خطأ. واجب على المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن استطاع أن يوجه السرير إلى القبلة وجهه، وإلا صلي على حسب حاله، ما عجز عنه يستطع صلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
أحسن عليك. طول المدة الآن هو الآن مريض، يكون 14
كثيرة. هي صليها على حسب حاله، لأن هذا متساهل. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته.
نعم. هذا في استدل به المؤلف على مشروعية القراءة في الظهر والعصر، الفاتحة لا بد منها في كل ركعة. وفيها أن الصحابة كانوا يعرفون أنه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته، هذه علامة. وفي علامة ثانية أيضا جاءت في الحديث كما سيأتي أنه كان يسمعهم الآية أحيانا يجهر بالآية ليعلم الناس أنه يقرأ، يجهر بالآية أو ببعض الآية. فثاني علامتان يعرف الصحابة بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية اضطراب لحيته، والثاني أنه يسمعهم الآية أحيانا. نعم.
باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن أرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته.
كما سبق باب القراءة، الترجمة الأولى في القراءة في الظهر، والترجمة الثانية القراءة في العصر، في أنه يقرأ في العصر ويقرأ في الظهر. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا.
نعم. في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، يقرأ في الركعتين يعني الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة سورة في حديث أبي قتادة، ومفهومه أنه في ركعة الوفيين يقتصر على الفاتحة، لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الأخرين، ربما قرأ في الأخرين من صلاة الظهر الأخيرتين يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة، أنه كان يقرأ في حديث أبي سعيد في ركعة الوفيين بمقدار 30 آية، وفي الركعة الوفيين بمقدار 15 آية، ليكون الفاتحة 7 آيات ومعها 7 أخرى. وفي حديث أبي قتادة أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، فدل على أنه يقرأ أحيانا في الركعة الوفيين زيادة على فاتحة الكتاب. وفيه أنهم يعرفون قراءته بإسماعها، قال ويسمعون الآية أحيانا، هذه العلامة الثانية. والعلامة السابقة أنه كان يقرأ لأنه كان يعرفون ذلك باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. 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 في خلاف، بعض العلماء أوجب ذلك، بعض الصحابة ورد عنهم وجوبها كما سيأتي. بعض العلماء أوجب قراءة بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص، وكذلك بعض الأحناف يرون وجوب القراءة فيما زاد على الفاتحة، والجمهور على أنها ما زاد على الفاتحة مستحب. الصواب أن ما زاد على الفاتحة مستحب، وأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. بعض الصحابة أوجبها، بعض العلماء أوجبها. نعم. نعم. إذا نظر يحتاج إلى النظر إليه ليرى هل ركع ولم يركع، كان قريبا منه أو وهو أمامه، لا بأس الحاجة. نعم.
باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
عمر، ورواية أيضا عن الإمام أحمد، يعني بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص وجماعة، ورواية عن الإمام أحمد أنه تجب، قراءة ما زاد على الفاتحة أحيانا، والصواب أن الواجب قراءة الفاتحة، وما زاد عنها مستحب، والذي ورد زيادة عليها في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في العصر في الركعتين الأخرى على الفاتحة، لو قال قراءته في العصر على النص من قراءته في الظهر، قراءته في ركعتين الأوليين مثل قراءته في ركعتين الأخريين، وقراءته في ركعتين الأخرى على النص تكون قراءته في الأوليين مقدار 15 آية العصر الحمد لله، وقراءته على النصف من ذلك على 7 آيات وهي الفاتحة. في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ أحيانا في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة دون العصر. ثبت عن الصديق أنه قرأ الركعة الثالثة بعد المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هي آية من سورة آل عمران. فالمقصود أن قراءة ما زاد على الفاتحة أوجبه بعض العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد، والجمهور على أنه مستحب. الصواب أن ما زاد على الفاتحة مستحب، يستحب في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر والجمعة والنافلة والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما ركعتين الأخريين فالسنة الاقتصار فيهما على الفاتحة إلا في الظهر أحيانا، فإنه يشرع القراءة في بعض الأحيان زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر على ما جاء في حديث أبي سعيد. نعم.
باب القراءة في المغرب.
نعم. في أي ركعة؟ أي نعم يسكت. نعم.
باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم. أم الفضل هي أم ابن عباس رضي الله عنهما، أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المرسلات في المغرب، فهي مشروعية القراءة بالطوال في المغرب أحيانا، وإن كان الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم القراءة بالقصار، لكنه يشرع القراءة بالطوال أحيانا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرسلات، وكما جاء أنه قرأ بالطور وبالنجم واقترب بسورة اقتربت الساعة، وكما سيأتي أنه قرأ بالأعراف. أما المداومة على قراءة القصار في المغرب قيل إن هذا من سنة مروان الحمار، كما سيأتي أنه مروان كان يقتصر على قصار الصور، وأن أبا هريرة بين له وأنكر عليه. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن
أبي، وهذا احتج به المؤلف رحمه الله على مشروعية القراءة في المغرب قراءة الفاتحة وما تيسر معها. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن حكم قال قلت لي قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب
بقصة. نعم. زيد اللي أنكر أصحابه أنكر على مروان. نعم.
قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين.
نعم. وكان مروان أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، كان يقرأ يداوم على قراءة القصار في المغرب، فقال الأنكر عليه زيد بن ثابت قال ما لك تقرأ في المغرب بالقصار يعني دائم بقصار يعني تداوم على القصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين وهي الأعراف، والثانية الأنعام على الصحيح. ثبت أن النبي قرأ مرة بالأعراف، ولهذا قيل إن المداومة على قراءة القصار في المغرب سنة مروان الحمار وهو مروان بن الحكم. نعم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب
الفاتحة وما تيسر معها، فدل على شرعية القراءة.
نعم.
باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
نعم. وهذا في دليل أيضا على قراءة الطوال في المغرب أحيانا، قرأ بالطور حديث الأول قرأ بالمرسلات. هذا جبر بن مطعم قبل أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ سورة الطور قال فكاد قلبي أن يطير، سمع أن خلقوا أول ما دخل الإسلام في قلبه ما جاء في المدينة، سمع يقرأ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم.
باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال قد سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
قال في تجي على جواز تسمية العشاء العتمة، صليت العتمة، وهذا محمول على تسميتها أحيانا، سبق مرنا في الصباح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل، هذا محمول على الغلبة، قال لا تغلبنكم الأعراب، فلا فيكون له محمول على الغلبة وتسمية العتمة كثيرا، لكن إذا سماها أحيانا فلا بأس. وقيل إن النهي محمول على التنزيه، وقيل لأن العرب لا يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، ولهذا نهى عن تسميتها بالعتمة. فالمقصود أنه لا بأس بتسمية العشاء العتمة أحيانا. وفيه مشروعية الجهر في العشاء، وهذا هو مقصود المؤلف في الترجمة. وفيه أن السجدات التي في المفصل غير منسوخة، خلافا لمن قال إن السجدات المفصل منسوخة، ويسجد النجم ويسجد الانشقاق ويسجد اقرأ المفصل أوله من قاف. قال بعض العلماء إن السجدات التي في المفصل منسوخة، فالصواب أنها غير منسوخة، ولهذا سجد أبو هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أسجد بها حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، سجدت بها خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أبو هريرة ممن أسلم متأخر، أسلم في سنة 7 من الهجرة. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
نعم. وهذا فيه مشروعية الجهر في حديث، وفي اللفظ الآخر أنه قال فما سمعت صوتا أحسن صوتا منه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد حمد
باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه.
عن بكر عن أبي رافع.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
نعم. احتج به المؤلف على جواز القراءة بالسجدة في العشاء، وهو دليل أيضا على الجهر بالقراءة، ودليل على قراءة الفاتحة. كل هذا مستفاد، وفيه دليل على مشروعية القراءة في السجدة في الصلاة الجهرية، أما السرية فإنه لا ينبغي الإمام أن يقرأ السجدة لا التي فيها السجدة، وإذا قرأ فلا يسجد، لأن هذا فيه تلبيس على المأموم، لأنه إذا سجد يظن المأموم أنه أخطأ وأنه ترك الركعة، إنما هذا يكون في الصلاة الجهرية. أما السرية فلا ينبغي الإمام أن يقرأ آية فيها سرية، وإذا قرأ فلا يسجد حتى لا يحصل تلبيس للمأموم. نعم.
باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة
عليه الصلاة والسلام. وفي مشروعية تحسين الصوت للقراءة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، والمزمار عن الصوت الحسن، كان داود عليه الصلاة والسلام أوتي صوتا حسنا، كان إذا قرأ الزبور اجتمع حولها الطيور وحيوانات، وكانت تجاوبه الجبال يداوب معه الطير والجبال وألنا له الحديد، كانت الطير وكذلك الجبال تجاوبه أوتي صوتا حسنا. وأبو موسى الأشعري أوتي صوتا حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت الحسن، ليس المراد المزمار الذي هو آلة الغناء، المراد الصوت الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو سمعتني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت حبرته لك تحبيرا، حسنته لك تحسينا. نعم.
باب يطول في الأولين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك.
قال يعني عمر. قال سبق الحديث الطويل فجب المؤلف رحمه الله على مشروعية تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتخفيف الأخريين الاختصار فيهما على الفاتحة، وذلك أن سعدا فعل هذا وقال لا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطول في الأوليين ويحذف يعني يخفف، دل على مشروعية إطالة الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخريين من الظهر والعصر وكذلك من المغرب والعشاء. نعم. ولما قال سعد لا آل يعني لا أقصر ما اقتديت به من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك، أقره على ذلك. نعم. نعم. لا هذا على حسب نيته، إن كان قصد الرياء قصد الرياء، أما إذا قصد تحسين الصوت لأنه مشروع لأن الله شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب تحسينه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال
كما سبق. نعم. قرأ النبي بالطور حديث أم سلمة أنها رأته سمعته يقرأ في الفجر بالطور في صلاة الفجر، وذلك في وهي تطوف من وراء الناس في حجة الوداع في صبح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، طافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الطاف طاف عليه طواف الوداع قبيل الفجر ثم أدرك الصلاة وصلى بالناس وقرأ بالناس سورة الطور فجاءت أم سلمة وطافت والناس يصلون من وراء الناس يعني الناس أمامه وهي تطوف إلا على أنه لا بأس بالطواف الكعبة ولو من بعيد يطوف وبعيد ثم الصبيح أو في الدور الثاني كذلك المرأة لها أن تطوف الناس يصلون لأن الجماعة لا تجب على المرأة بخلاف الرجل فإنه لا يطوف الناس يصلون بل يقف ويصلي مع الناس. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
نعم. هذا حديث أبي برزة فيه بيان الأوقات أوقات الصلوات بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس إذا زالت الشمس يعني إذا مالت إلى الغروب لأن الشمس تقف في مرأى العين قبيل الظهر هو وقت قصير من أوقات النهي القصيرة تقف قليلا فإذا مالت إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر هذا يسمى الزوال وهذا أول وقت الظهر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر ولهذا بين أبو برزة رضي الله عنه لما سأل وقت الصلاة بين النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوقات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية في دل على التبكير بصلاة العصر كان يصلي الظهر العصر مبكرا حين يصير ظل الرجل مثله يدخل وقت العصر فيبادر عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية وفي بعضها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها يعني لا زالت الشمس ما ارتفعت لأن إذا ارتفعت خرجت الشمس من الحجرة إذا قربت من الغروب وفي بعضها في بعض الأحاديث أن الصحابة بعضهم يرجع إلى أهل قباء والشمس حية دل على مشروعية التبكير بصلاة العصر لكن لا ينافي في التبكير كون الإمام يتأخر ربع ساعة أو في الساعة ونصف ساعة كل هذا لا يزال في أول وقت وانتظار المأمومين انتظار المتوضئ حتى يفرغ من وضوءه والآكل حتى يفرغ من أكله كل هذا مطلوب حتى في صلاة المغرب التي هي يعني أقصر يعني وقتها قصير كان النبي لا يبادر من حين ينتهي المؤذن بل يتأخر بعض الشيء حتى يبتدرون السواري ويصلون ركعتين وقال أن يصلوا قبل المغرب ثم بعد ذلك يقيم وهنا قال نسيت ما قال في المغرب جاء في الحديث الآخر أنه كانوا يصلون المغرب كان صلى الله عليه وسلم والرجل يبصر موقع نبله يعني لم يشتد الظلام دل على أنه بكر في المغرب وفي حديث أبي برزة بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بتأخير في العشاء إلى ثلث الليل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآه تأخروا أبطأ يعني يراعي الجماعة إذا اجتمعوا الجماعة بكر وإذا تأخروا أخر وهنا ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما إلى حتى بهار الليل يعني كاد أن ينتصف حتى جاء عمر وقال نام يا رسول نام النساء والصبيان ورقدوا
وجاء بعض الفاظ ان الناس ناموا ثم رقدوا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا رقدوا ثم استيقظوا يعني نعسوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي, يعني لوقتها المختار والأفضل. فأخذ العلماء من هذا أن الأفضل تأخير العشاء إذا لم يشق, إذا لم يشق فالأفضل تأخيره إلى ثلث الليل. ولهذا يقول العلماء وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن سهو, وهذا إنما يتحقق لو كان الجماعة مسافرون, إذا كان الجماعة مسافرون وليس معهم غيرهم فأحبوا أن يؤخروا إلى ثلث الليل فلا بأس, هذا الأفضل. أو كانوا في مزرعة أو في قرية وليس معهم غيرهم واتفقوا على التأخير لا بأس. أما في المدن والقرى فلا تؤخر العشاء, هذا شق على الناس, فيهم المريض, فيهم للحاجة, من يريد أن ينام مبكر, فلا تؤخر في المدن والقرى, إنما تؤخر في حالات إذا كان الجماعة محصورين, يعني كانوا مسافرين أو في بلدة صغيرة أو في مزرعة واتفقوا على التأخير إذا ثلث الليل فهذا أفضل. وكذلك المريض في بيته أو في المستشفى إذا كان أحب أن يؤخرها فلا بأس إذا ثلث الليل. والمرأة كذلك. وقال أبو برزة ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها, يعني العشاء. وفي اللفظ الآخر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء, إذا نام بعد المغرب قد يستمر في النوم حتى يؤخر صلاة العشاء. النوم مكروه في هذه الحالة بل عليه أن يعالج نفسه حتى يصلي العشاء. والحديث بعدها يعني لأن الحديث بعدها قد يؤدي إلى تأخر عن صلاة الفجر وتضيعها, فالحديث فهذه الكراهة كراهة التنزيه, يعني كان يكره النوم قبلها والحديث كراهة التنزيه هو مكروه. الحديث والجلسات بعد صلاة العشاء مكروه, إلا يستثنى من هذا ما جاء في الحديث ما جاءت الأدلة في استثنائه كحديث الرجل مع أهله وحديث مع الضيف والسمر في مصالح المسلمين ولاة الأمور ورجال الهيئات حين يسمرون, وكذلك أيضا السمر في طلب العلم إذا لم يؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر هذا مستثنى. أما ما عدا ذلك من الجلسات فهي مكروهة إن كان فيها غيبة أو نميمة أو سماع غناء أو رؤية أفلام خديعة فهذا محرم في كل وقت, لا يجوز هذا لا بعد العشاء ولا قبل العشاء ولا في الليل ولا في النهار. جلسات التي فيها غيبة ونميمة, شرب دخان ومسكر, رؤية الأفلام خليعة, سماع الأشرطة السيئة, وقراءة كتب السحر والضلال والبدع, هذه حرام في كل وقت بعد العشاء وقبل العشاء في الليل وفي النهار. لكن الكراهة إذا كان الحديث مباح, حديث مباح ليس فيه شيء من المحرمات هذا مكروه. الحديث بعد العشاء مكروه إلا ما استثني السمر في مصالح المسلمين أو في العلم أو مع الضيف مع الأهل هذا مستثنى من الكراهة إذا لم يؤدي إلى تضيع صلاة الفجر تأخر عنها. أما إذا كان الحديث فيه محرم هذا لا يجوز مطلقا لا في الليل ولا في النهار لا قبل العشاء ولا بعده ولا في أي وقت. يتحدث الحديث فيه غيبة أو نميمة أو سباب أو شتام أو رؤية مشاهد محرمة, رؤية النساء وأفلام محرمة مثل الذي يسرون على النظر في الدش والأفلام السيئة والشبكات وغيرها كلها هذا محرم, وسماع الأشرطة السيئة أو قراءة المجلات الخليعة والكتب كتب البدع والسحر والضلال هذا حرام في كل وقت ليس مقيد بالعشاء. لكن المراد الحديث إذا لم يكن فيه محذور فهو مكروه كراهة التنزيه إلا ما استثني. وأما في صلاة الصبح قال ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الفجر
وفي اللفظ الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، بمعنى أنه يبكر فيها لكن بعد انشقاق الفجر وبعد تبين الفجر، ينشق الفجر وتبين واتضح صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الجو فيه ظلمة، في بعض الظلمة لا تزال ظلمة الليل مختلطة بضياء الصبح، وليس المراد أن يصليها قبل طلوع الفجر، لا، ما تصح الصلاة إلا بعد طلوع الفجر، لكنه بكر فيها ويبادر، خلافا للأحناف الذين يرون تأخير مشروعيا، يستحبون تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يستدلون بحديث أسفر بالفجر أعظم للأجر. وهذا الحديث إن صح فهو محمول على أن المراد أسفر بالفجر، يعني المراد التحقق من طلوع الفجر، التحقق من طلوع الفجر، وليس المراد التأخير إلى قرب طلوع الشمس كما يفعل بعض الأحناف، إن هذا غير مشروع. السنة الحديث الصحيحة فيها أن يصلي بغلس وبادر، كان يصلي الفجر ويصلي معه نساء مترفعات بمرطهن، ما يعرفون ينصرفن، ما يعرفون أحد من الغلس، فالسنة تبكير بصلاة الفجر كما يفعل الآن بعد طلوع الفجر نصف ساعة وما أشبه ذلك وما زاد على ذلك قليلا، فهذا لا يزال في أول وقت في الظلام. أما تأخيرها تأخير كثير هذا خلاف السنة. وكان يقرأ بالفجر، كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما، ما بين 60 إلى 100، هذا شك من الراوي، يقرأ في الركعة الواحدة من 60 آية إلى 100 آية، أو أنه يقرأ في الركعتين 100 آية وفي كل ركعة 50 أو في كل ركعة 30 آية، فهذا شك من الراوي، كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما، فإذا كان في إحداهما معناه يقرأ في الركعة الأولى ب100 آية أو ب60. وعلى القول بأنه يقرأ في الركعتين يكون يقرأ في الركعة الأولى 30 آية أو 50 آية في الغالب، وهذا هو السنة. السنة اللي طال في القراءة في صلاة الفجر، حتى إن صلاة الفجر سميت بالقرآن، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وصلاة الفجر سماها الله قرآنا لأن أطول ما فيها القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وصلاة الفجر إن صلاة كان مشهودا يعني تشهده الملائكة. فالسنة الإطالة في القراءة، ولعل من الحكمة في ذلك أن الناس بعد الاستيقاظ من النوم بحاجة إلى سماع القرآن والاستفادة والتدبر، وقد خالف كثير من الأئمة هذه السنة فصاروا يقرؤون قراءة قصيرة، قصر على آيات 5 آيات 6 آيات 10 آيات ولا يزيدون، هذا فيه ترك للسنة وخلود إلى الكسل، ينبغي لما يكون عنده نشاط، عنده قوة ونشاط وعزيمة، ولا يكسل ويفعل السنة. قد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر في سورة البقرة كلها، فقيل له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، رضي الله عنه. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ بسورة النحل الركعة الأولى، سورة يوسف، حتى يتلاحق الناس، قتله أبو الأولى المجوسي وهو يقرأ هذه السورة الطويلة، يقرأ سورة يوسف كلها في ركعة واحدة، سورة النحل كلها في ركعة واحدة، ركعة الأولى، حتى يتلاحق الناس. هذه السنة، فلا ينبغي للأمة التساهل وترك السنة، ينبغي للإمام أن يحرص على السنة ويبين للناس السنة، ولا يستجيب لمطالب بعض الكسالى، فإن بعض الكسالى يريدون أن نقرأ آية أو آيتين، بعض الكسالى يريدون لو استجاب للكسالى لضيع الأركان كلها. يبين للناس السنة، يقرأ السنة، ولهذا كان السنة في قراءة أن يقرأ في الفجر في يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة كلها في ركعة واحدة، والثانية هلك على اللسان حين من الدهر، بعض الأئمة يكسل ويقسم سورة السجدة بين الركعتين، وهذا فظيع للسنة، هذا ترك للسنة، لا ينبغي أن يفعل هذا، بل إما أن يقرأ الركعة الأولى السجدة والثانية هذا على السنة، أو يقرأ بغيرها، لا يفعل هذا، يكون يقسم السجدة بين ركعتين، هذا في إضاعة للسنة. نعم مشروع، جاء في كان النبي يديم على ذلك، كان يديم على ذلك، لكن إذا ترك بعض الأيام حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة حسن، لكن ينبغي أن يكثر، يكون في الغالب يقرأ ركعتين السورتين، لكن إذا ترك أحيانا بعض الأحيان فلا بأس، لأنه جاء في بعض الروايات كان يديم ذلك. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
نعم، على حديث أبي هريرة أخبر أنه في كل صلاة يقرأ، احتج بها المؤلف على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة يقرأ، في كل ركعة قراءة الفاتحة وما زاد معها. قال أبو هريرة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفيناه عنكم، يعني ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة جهرنا، وما أسر أسرنا. قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك صلاتك، لأن الواجب في القراءة في كل ركعة تقرأ الفاتحة، إن زدت فهو خير، وإن اقتصرت صحت الصلاة. وظاهر كلام أبي هريرة أنه حتى في الركعتين الأخرين إذا زدت فهو خير، وهذا قول لبعض العلماء كما سبق بعض الصحابة وروى عن الإمام أحمد أنه يجب قراءة ولو في الركعتين الأخرين، لكن الصواب أنه يقتصر الركعتين الأخرين على الفاتحة إلا الركعتين الأخرين من الظهر أحيانا على ما جاء في حديث أبي سعيد. ولهذا قال أبو هريرة إن لم تزد على القراءة على أم القرآن وهي الفاتحة، أم القرآن هي الفاتحة أجزأت، يعني صح صلاتك، وإن زدت وقرأت آيات معها فهو خير. نعم.
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور.
نعم، وهذا في الفجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبيل الفجر فهذا الكتب صلى وصلى بالناس، وجاءت أم سلمة فطافت والناس يصلون من وراء الناس، لأنه لا بأس أن تطوف المرأة من وراء الناس إذا كان في المسجد متسع وهم يصلون، أما الرجل فليس له أن يطوف الناس يصلون، بل يصلي إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي. نعم، لأن الجماعة واجب على الرجل، أما المرأة فلا تجب عليها الجماعة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير
وهي فيها حديث من سلمة أنها سمعت النبي يقرأ بالطور، قرأ الفاتحة وقرأ بالطور، ففيه شاهد الترجمة الجهر بقراءة صلاة الفجر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم، ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذا في أول بعثة لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثر استراقهم للسمع في الجاهلية، كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السمع وأرسلت الشهب على الشياطين، فصاروا يصعب عليهم الاستراء والشهب تلاحقهم، كما قال الله قال وأن لمس عن الجن أنهم قالوا وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكان الكهان كل واحد له رأي من الجن يأتي فيخبره، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا هكذا كما وصف سفيان، يركب بعضهم بعضا بغير تلاصق واحد فوق الثاني حتى يصل إلى عنان السماء، إلى العنان إلى السحاب، يسمعون الكلام من الملائكة من خبر الله عز وجل، فيسمع الكاهن يسمع الشياطين الخبر من السماء أو في العنان، فيلقيه الشيطان الفوقاني إلى الشيطان الذي يليه، وهكذا يلقيه الشيطان الذي يليه حتى يصل الخبر إلى الشيطان الذي في الأرض، فيلقيها الكلمة الشيطان الذي في الأرض على في أذن الكاهن، يقرها في أذنه كقر الدجاجة، قر 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 كما جاء في الحديث، قر يقر يقرقرها في أذنه كقر الدجاجة، فإذا وصلت إلى الكاهن خلط معه 100 كذبة، فتصبح 100 كذبة واحدة صدق سمعت من السماء. فإذا حدث الناس بهذا الكذب الكثير صدقوه من أجل واحدة وقعت ومئة كذبها زادها. هذا في قول نص الشر والباطل، كيف يعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، ولكن الشهوة تلاحق الشياطين وتحرقهم، فالشيطان الأسفل أحيانا يدركه الشهاب ويحرقه قبل أن يلقي الكلمة في أذن كاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يحرقه الشهوة مرة ومرة، وهذا يدل على الشياطين كثير وأنه يولد الشياطين كثير والشهوة تحرقهم وتلاحقهم، والشياطين كثير الشياطين لهم أولاد كثيرون، فالشياطين لما شددت حراسة السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء استنكروا هذا وضربوا المشارق والمغارب حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وسمعوا قراءته، فقالوا هذا هو السبب الذي حال بيننا وبين خبر السماء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد قالوا فلما سمعوا القرآن جاءوا بنخلة إلى سوق عكاد ويصلي بأصحاب صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فيه أن النبي جهر بالقراءة أنه سمع يسمع أصحابه وسمع الجن قراءته، فلما سمعوا قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، ورجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم.
حدثنا مسدد.
نعم. لا شك أن أقول لا زالت الشهوة تحرقهم إلى يوم القيامة، وأن حراسة السماء مشددة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
والشهد قول قرأ النبي فيما أمر في إثبات القراءة، وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه وفيما سكت، فكان يجهر في الركعتين الأوليين ويسر في ركعتين الأخرين، فيجب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك، يشرع الاقتداء به. نعم.
نعم نعم شدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه وهو مشدد الحراسة. نعم.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم
نقف على هذا الأمر في أسئلة نقف على هذا بارك وفق الله الجميع.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بها. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله للجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبالسورة قبل سورة. وكل ما ذكره جائز، فالجمع بين السورتين في الفريضة أو في النافلة لا بأس به، أو سورتين أو ثلاث أو أربع، كما دلت على هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله، فلا بأس بالجمع بين السورتين. يقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في ركعة، لا بأس. يقرأ أربع سور، يقرأ المفصل كله كما سمعنا في الحديث الأخير، قرأ رجل المفصل كله والفصل أول وقاف في ركعة إلى قل أعوذ برب الناس. وكذلك القراءة بالخواتيم خواتيم السور لا بأس به. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره